إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله عما مضى ذكره في درس أمس، وأن من الثمار العظيمة التي يجنيها العبد من فرضية الصيام ومن الخوض في مضمار الصيام أن يتعلم أهمية الأخلاق وأن يربي نفسه على الأخلاق الحميدة. وذكرنا إخواني في الله أهمية هذا الباب، وخاصة في باب الصيام، فإن من أهم الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق وبمعالي الآداب. وذكرنا رعاكم الله أن الأخلاق تقوم على ركنين أساسيين، وهما بذل الندى وكف الأذى. وبينا رحمكم الله أن بذل الأذى بذل الندى وهو بذل الخير لعامة الناس الأقربين والأبعدين، وأن تكون يدك يا عبد الله ممدودة. وهذه من أعظم أنواع الخلق التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم في باب الأخلاق، باب السخاء والعطاء والبذل والجود، لما كان عليه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وذكرنا بعض النماذج السريعة المتعلقة بحال سلفنا الصالح، كيف كانوا يؤثرون على أنفسهم تحقيقا لمقام البذل والعطاء. وهكذا فلنكن إخواني في الله، وكل على قدر طاقته وكل على قدر استطاعته، فإن باب الجود واسع كما قال العلماء، وكل يبذل بما يستطيع. والركن الثاني تحقيقا لبقاء لمقام الأخلاق، الركن الثاني ولا وهو كف الأذى. كف الأذى، فإن كف الأذى من الأمور التي يطالب بها الصائم، أن يكف أذاه عن سائر المسلمين. إياك يا عبد الله أن يصل أذاك لأحد من أهل الإسلام، سواء كان أذى حسي أو كان أذى معنوي، سواء كان أذى باللسان أو أذى باليد أو أذى بالجوارح. لا يكون الصائم مؤذي لأحد من الناس، ويشعر ذلك ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فلا يرفث ولا يصخب. الرفث والكلام الفاحش، والصخب من العلماء من فسره هو بالصياح، ومنهم من فسره بالصراخ، ومنهم من فسره بالخصام. أي هذه الأفعال وهذه السلوكيات ما ينبغي أن تصدر من الصائم، يعني حتى الصياح وهو الصراخ رفع الصوت لا ما ينبغي، هذه من أخلاق السيئة، من أخلاق السيئة. ومع ذلك نبه الشرع على منعها، لا يليق بالصائم أن يكون صاحب صوت عالي. لماذا؟ لما فيه من أذية للناس، أذية للناس، لأن الصوت العالي عبارة عن رفع الصوت لما لا داعي له ولما لا حاجة له. وإنما الصائم عليه ماذا؟ أن يسترسل في أخلاقه، وأن يتمهل في آداب، حتى في صوته، حتى في نمط صوتك يا عبد الله، أن يكون ماذا؟ على أدب، على خلق ليس فيه رفع الصوت لما فيه أذية للناس. إذا كان الصائم منع من رفع الصوت لما فيه من أذية للناس، فما بالك ما دون ذلك أو أكبر من ذلك؟ فما بالك بالسب، ما بالك باليد، باللطم والضرب وغير ذلك؟ فإن ذلك من باب أولى وأحرى أن يجتنب، أن يجتنب. فإخواني في الله، فعلينا أن نعرف أهمية الأخلاق في هذا الباب، وأن الأصل، أن الأصل في باب الأخلاق أن تبذل، أن تعطي، أن تظهر أخلاق. ما استطعت لذلك سبيلا لعوائق، لموانع، فلا أقل يا عبد الله أن تكف شرك، كف شرك، كف بلواك عن أهل الإسلام، وخاصة في أيام الصيام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، كما ثبت ذلك بإسناد صحيح في مصنف بن أبي شيبة، قال رضي الله تعالى عنه: قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ودع الكذب وأذى الجيران، ودع الكذب وأذى الجيران. كما قلنا الأذية ما تجوز، لا سواء كان لنفسك، لقرابتك، لأهلك، لجيرانك، لعامة الناس، فلا تؤذي أحدا يا عبد الله. وللأسف كان تمر أزمان وفترات مرت على الناس أن يقع في مثل هذه المواسم الفاضلة كرمضان أن يقع فيه الفتن وتدب فيه الفوضى، فيخرج من يخرج إلى الشوارع وإلى الطرقات بالتخريب والتكسير والنهب وإلقاء الفضلات وإلقاء الأحجار وإلقاء الحواجز والموانع على مارة المسلمين، كل ذلك من الأذى يا عبد الله. هذا يخدش الصوم، يخدش الصوم. قد مر معنا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. قلنا الجهل هو الاعتداء على الآخرين، الجهل هو الاعتداء على الآخرين، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل أي الاعتداء فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. فعلينا إخواني في الله أن نحرص على أن نحافظ على صومنا، وذلك بالمحافظة على أخلاقنا، وذلك إن لم نمكنها من فعل الخير وأن تظهر للناس بأحسن الوجوه وأكملها، فالأقل يا عبد الله أن تدفع شرك عن الناس، فهذه من الأخلاق الحميدة. كونك تكف شرك ولسانك وأذاك عن الناس فإن ذلك من الأخلاق الحميدة. ونبه العلماء على ذلكم، ومن هذه الأمور التي قد يستسهل بها بعض الصائمين ما يتعلق بفلتات اللسان من الغيبة من الكذب، وهذا قد يقع في بعض الصائمين وهو مع صيامه، إذا حدث كذب، يأتي بروايات ملفقة، يأتي بأحاديث موهومة، إما القصد من ذلك إظهار أنه يعرف الأشياء، أو أنه يريد من هذا الكذب في حديثه إدخال الفزع في قلوب فلان وفلان، بل منهم من يسترسل في الكذب من باب الضحك وما يسمى بالنكت وما يسمى بالطرفة. لا يا عبد الله، الكذب بشكل عام محرم في رمضان، هو أشد تحريما في رمضان، خارج رمضان وفي رمضان أشد تحريما. حاول يا عبد الله أنك لا تأتي بكذبة. وهكذا قل الغيبة، كون تتكلم في أعراض الناس، في أعراض الناس، وتجعل هذه فاكهة المجلس، إذا اجتمعت مع أصحابك كنت تجول في خاطرك ما هو الموضوع الذي ينفع في هذا المجلس، فلا تجد ألذ من الطعن في أعراض المسلمين: أما سمعتم فلان فعل وترك وفعل وفلك وفلك وترك، ثم تنزل فيه بالأحكام: لا بارك الله فيه، فلان خسيس، فلان خبيث، فلان وفلان، وماذا، وتنهش في عرض أخيك في هذا المجلس. هذه غيبة وهي محرمة من قبل ومن بعد، لكن في رمضان أشد تحريما، حتى ذهب من ذهب من العلماء إلى أن الصائم يفطر إذا اغتاب، أن الصائم يفطر إذا اغتاب. جاء رجل وهو ابن أبي رجاء إلى مجاهد رحمه الله تعالى من سادات السلف، قاله: يا أبا الحجاج، قال الرجل إذا اغتاب أينتقض وضوءه؟ قال: بل ويفطر الصائم، بل ويفطر الصائم. أي يرى أن مجاهد رحمه الله تعالى أن الغيمة غيبة كما أنها تفطر الوضوء، وهذا مذهب بعض العلماء أنها تفطر الوضوء وكذلك تفطر الصائم، تفطر الصائم. وهذا قال أعابيدة السلماني رحمه الله تعالى، قال: اتقوا المفطرين الغيبة والكذب، اتقوا المفطرين الغيبة والكذب. فكان جماعة من السلف رحمهم الله تعالى يرون أن الغيبة تفطر الصائم. لماذا؟ لأن باب القياس، قياس الشرع، أن الشرع كما أنه أمر بترك الطعام والشراب أمر بترك اللغو والرفث، وبأن تناول الطعام والشراب يفطر، قالوا إذن تناول اللغو والرفث يفطر، هذا بهذا لا فرق عندنا. وقد هذا مذهب مشهور عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، أنه كان يصرح بأن الغيبة تفطر الصائم. وعلى هذا النحو ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وقد مر ذلك معنا قريبا، أنه عدد من المفطرات الكذب والغيبة والنميمة، أن كل ذلك يفطر الصائم. فهذا إن دل يا عبد الله دلك على خطورة، على خطورة عدم التحلي بمكارم الأخلاق وبمعالي الآداب. فينبغي إخواني في الله أن نراعي، ونحن في هذا الشهر العظيم وأنت على إقبال على الله جل وعلا وعلى عبوديته، وأنت تحرص وكلك رجاء وكلك أمل أن يصل هذا الصيام كاملا مكملا إلى رب العالمين حتى تفوز به في الجنان، لكن يا عبد الله عليك أن تحافظ على هذا الصيام من كل ما يشوبه من عمل محرم، من قول محرم، وحتى من أخلاق ذميمة ومن آداب هابطة. احذر يا عبد الله، فلا تكن سبابة، لا تكن شتامة، لا تكن مغتابة، لا تكن معتديا على الناس. إن لم تستطع، هذه نصيحة، إن لم تستطع على أن تتمالك نفسك، تقول والله بعض الناس يقول يا أخي أنا ما أستطيع، أنا رجل إذا جلست أنسى نفسي، أقع في السب، أقع في اللعن، هذا يثيرني وهذا يغضبني، وأتكلم في الغيبة وأتي بالفتنة. فلا أقل يا عبد الله، إن كنت تعرف هذا من نفسك فلا أقل يا عبد الله أن تبقى في عقر دارك، ابقى في بيتك، أو أنك تحتصن في مسجد في بيوت من بيوت الله، صلي الظهر واعتكف في بيوت الله إلى المغاب، حاول يا عبد الله. وعلى هذا كان سلفنا الصالح، قال أبو المتوكل الناجي رحمه الله تعالى، قال كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأصحابه، قال إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا نطهر صيامنا، نطهر صيامنا. ما عندهم قدرة، يخالط الناس، منهم الشرفاء ومنهم الأوباش الناس، هذا قد يسب وهذا قد يلعن، هذا يحتاج منك إلى مدافعة، هذا إلى منافحة. فبعض الناس ما يستطيع أن يعاشر الناس على هذا المستوى من السوقة، فماذا الحيلة؟ قالوا كان أبو هريرة ومن معه من أصحابه رضي الله تعالى عنه، قال إذا دخل رمضان وصاموا جلسوا في المسجد، وإذا سئلوا قالوا نطهر صيامنا، نطهر صيامنا، ما نخالط الناس فندخل في قيل وقال ونحو ذلك. وهكذا ما نقل عن طليق بن قيس رحمه الله تعالى، وهو الذي روى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا صمت فتحفظ، إذا صمت فتحفظ على ما تستطيع، حاول أنك تتحفظ في صيامك. فكان هذا الراوي هو الطرق بن قيس رحمه الله تعالى يحكى عن أنه إذا صام دخل بيته فما خرج إلا إلى الصلاة، يصلي يرجع يعتزل، يعتزل الناس، ما في داعي لمحاكاة الناس وخلطة الناس في رمضان. أنت مشغول يا عبد الله بالعبادات، مشغول بخاصة نفسك بقراءة القرآن، بتهليل، بذكر، وإن لم تكن منشغل بهذه الطاعات فلا تنشغل يا عبد الله بالدخول مع الناس في مهاترات، في مخاصمة، في معتداء. للأسف يأتي رمضان وتسمع من بعض الناس في رمضان ويتخاصم، هذا بلاء، بلاء يا عبد الله، في رمضان وتتخاصم، لا، فلا يرفض ولا يصخب، من الصخب المخاصمة، لا تخاصم الناس. ولهذا إن من عرف من نفسه أنه يقع في هذه الأشياء وفي هذه الأغلوطات في مجتمعه فلا أقل يا عبد الله أن تكف الناس لا من شرك حتى من نفسك، اعتزل، تبقى في بيت من بيوت الله، تقبل على قراءة القرآن، تمسك زاوية من زوايا المسجد بالأذكار، بالتسبيح، بالاستغفار، بالدعاء، تبتعد وتحتسب الأجر عند الله جل وعلا إذا علمت أن الخلطة مع الناس تودي بك إلى هذه المهالك من عدم عشرة بالمعروف أو أن يظهر لك من مساوئ الأخلاق. أما من علم من نفسه أنه في خروجه مع الناس يأتي بالإصلاح لنفسه ولقلبه بالبذل والعطاء والجود والكلام الطيب والأخلاق الحميدة، فهذا وذاك، فهذا هو الأصل، أنك تخالط الناس يا عبد الله وأن تخالطهم بمكارم الأخلاق. فإخواني في الله، نحرص رعاكم الله على هذا الباب العظيم من أبواب الأخلاق، وذلك يقوم على ركنين عظيمين: على بذل الندى، تبذل الخير للناس إن استطعت لذلك سبيلا، ما استطعت لذلك فلا أقل يا عبد الله إلا أن تكف شرك وبلواك عن الناس. كما قلنا، اعتداء ظاهر، اعتداء خفي، باللسان، بالقول، كل ما كان اعتداء على الناس فهذا يا عبد الله مسجل عليك، بل كما قلنا ويخشى أن هذا يؤثر حتى في صومك. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.